صباح الخير من لبنان الحر لكل اللي عم بيتابعوا إذاعتنا برنامج قصة وطن حلقة جديدة عبر موجتنا 102.3 102.5 102.7. أكيد عم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلل. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، خصوصا انه بعدنا لحد اليوم في كتير مفاهيم في عليها لغط، او يمكن نحن منشوفها من وجهات نظر ضروري انه نشوفها من الزوايا كلها لحتى نفهم فعلا كيف تأسس لبنان. هل مزبوط قصة الهوية هي كذبة كبيرة ولا لا؟ هل مزبوط انه ما كان في شيء اسمه لبنان، كانت مجموعة اقليات خايفة لجأت لهالبلد لانه جغرافيته بتحميها؟ كيف أصلاً تأسست فكرة لبنان؟ يمكن حكينا كتير بهيدا الإطار من زوايا مختلفة، بس خلينا اليوم نركز على هيدا الموضوع تحديداً، خصوصاً أنه في كتير مفاهيم عم نسمعها بالفترة الأخيرة عم بتضيعنا شوي. دكتور إلي الياس الاختصاصي بالتاريخ الحديث والمعاصر، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح النور، كيفك عندك؟
أنا كتير منيحة، نبقى ناطرك الناطرة صراحة من جمعة لجمعة.
مرسي قدك، بتشكر أو شي بتشكرك عم تتحمليني كل تلاتة نحكي شوية تاريخ.
شو بدي أعمل أمري لأله.
شكر إذاعة لبنان الحر على الفرصة، دايما هيك فتحت لنا إياها، صرنا فترة عم نحكي بهالقصص، وبدي أتشكر المستمعين لأنه وين ما عم نروح عم تلاقي بناس عم بيسمعوا هذا البرنامج، وأكيد هن من متابعين الإذاعة بشكل كامل. ف ان شاء الله نكون على قد اللي بقوله القدر والقيمه تنقدر فعلا نوصل هالافكار اللي لازم كل الناس تعرفها.
على كل حال دكتور الي، بتقلي عم نتحملك او بعرف انه هيدي من بسبيل المزاح، بس بتعرف هول الاربع سنين صارت الفكره واضحه براسنا لدرجه انه ما كنا نعرف او نقدر نناقش قبل لما تنفتح قصه لبنان او لما ينفتح موضوع التاريخ اللبناني. هلا بتشوفنا يمكن كل واحد على قد معرفته صار عم يعرف يفهم اذا حدا قال له كلمه يميز هيدي مزبوطه ولا مش مزبوطه، هالأشخاص عم يحكوني حقيقة ولا مش حقيقة، وهيدا أكيد بفضل هالبرنامج والمعلومات اللي عم تعطينا إياها من أربع سنين لليوم.
تعرفي مرسي قدك على يعني هالكلام الحلو، مع أنه فيه شيء هيك بزعل شوي، لأنه نحن مفروض يعني كلبنانيين وكهيك سرقات عميد سنة على تاريخ هذا البلد وعلى الدولة اللبنانية، ما هيك؟
واللي هن ما هني شيء مثل ما دايما بتقول.
ما هني شيء يعني بمسار البشرية والإنسانية والتاريخ، بس نعم. أنه ما بنقدر نقبل بقى أنه أشخاص خلصوا مدرسة وجامعة وفاتوا بالحياة العملية بكل مجالاتها ما يكون عندهم الحد الأدنى من المعلومات والرؤية والمفهوم والفهم الواضح لتاريخهم اللي نحن بنحكي فيه على بالإذاعة. يعني هودي شغلات، يعني لو في فعلا شغل جدي على مادة التاريخ وعلى تعليم التاريخ بالمدارس بالجامعات ما كنا يمكن اضطرينا نعمل هذا الجهد بهذا المحل، يمكن حطينا جهدنا بشي بعد لقدام أكتر انه نقدر نغمق بالتفاصيل تبع تاريخنا.
صرنا نعرف ليش هذا المجهود مش معمول، وبالتالي ما فينا نقعد عم نتفرج، بدنا نعمل دورنا.
صحيح.
الى ان يقضي الله امرا. ما بعرف،
بدنا نضل نحاول.
صحيح.
يعني الاسئله سالتيهم قلتك باول حلقه انه بس فتحت الحلقه اليوم، فعلا هول الاسئله بتحسي كانه هيك في موجات بتقطع باخر هالمئة سنه، أوقات بتعلى كتير درجة هول الأسئلة والناس بتركوا تتصير تشتغل على هذا الموضوع، وفجأة بتختفي لأنه فتنا بفترة هيك نوع من استقرار وسلم أهلي فينا نسميها، وبس نرجع نوصل للأزمات بيرجع بينطرحوا نزيتهم الأسئلة كأنه ما حدا عمل شغل وما ناس حاضرت وما ناس نشرت كتب وما ناس عملت أبحاث جدية وأكاديمية وختمت هالمسائل، يعني ما بقى في مجال للنقاش فيها. بنرجع بنسمع بفترات هيك ما بعرف من دون اي سبب او يمكن لاسباب سياسيه حتى وفكريه وعقائديه نفس التعبير والاستنساخ لنفس الافكار اللي وقتها طلعت كان معروف شو هدفها وتسكر الباب عليها لانه انتهت بالنقاش الاكاديمي. بنرجع بنسمع انه عم يرجعوا يستعملوها او عم يغرفوا منها الكتابات هيدي بس يمكن وإن شاء الله تكون بس لهذا السبب تيعملوا دعاية لحالهم أو يكونوا هن موجودين على هيدي الساحة اللي مسمينا نحن اليوم السوشيال ميديا، أو يمكن يكون عندهم مشروع سياسي وبظن إذا مبلشين يغرفوا من هالأفكار العتيقة اللي انتهيت بظن مشروع سياسي ما بقى له أي يعني مجال
يعني بيموت قبل ما يبلش. صحيح.
تماما.
على كل حال كمان دكتور إلي بيساعدهم بهذا الإطار هالأشخاص يمكن مثل ما قلت أو لأسباب شهرة شخصية أو لمشروع سياسي اللي بيساعدهم أنه اليوم هم الجماهير بطل الثقافة والإرث والهوية الفعلية. صحيح. صارت كلمة بتاخدك وكلمة بتجيبك لدرجة إنه صرنا بعصر الصورة ما بقى إلنا جلادة للكلمة، وصرنا بس الكلمة اللي بتقفش ممكن نلحقها. هيدا شيء مساعدهم لا شك.
أكيد أكيد. هيدا هالأساليب الجديدة خاصة مع الوسائل التواصل الاجتماعي مثل ما كنت عم بتقولي هلا، ايه عم بتكون سريعة الأفكار اللي هي شغلتها بس تكون طنانة وأفكار يمكن مثل واحد بيحط إصبعه على الجرح مثل ما بقوله، ما هيك؟ بس نعم. من دون أي يعني مبررات علمية وأكاديمية. مش هيك الأسئلة اللي سألتيهم إنه غريب كيف بعدنا اليوم عم نطرحهم، ويمكن الشيء الإيجابي بس من هذا الطرح انه عم نخلي هالجيل الشباب جديد يرجع يسمع الحقيقة، او يصير له مجال انه حدا ينكزه بهذا الموضوع تيجع ينبش على الحقيقة.
مشكلتك مش الكل عم بينبشه،
بلكي بهذه الحلقة اذا بدك هلا مثل ما حكيتي بالاول انه ايه بنطرح واحدة من الاشكاليات اللي عم تنطرح اليوم، انه هل فعلا لبنان هو كان ملجأ
للأقليات؟ نعم ام لا؟
طيب وليش هو ملجأ الأقليات وشو خص الهوية اللبنانية بهذا المجال، ما هيك؟ او بهالمسألة
بدك تشرح لي الفكرة كتير اساسية دكتور، بس بيلفتنا انه عم يستعملوا عناوين لافتة جدا، يعني بتفرجيك وكأنه نحن اكتشفنا شيء. يعني مثلا يقولوا لك انه هيدي كلها مجموعة خرافات مثلا، جايين نحن نخبركم الحقيقة. هودي العناوين، يعني بس تشوفوا هيك عناوين يا جماعة. صحيح. ركزوا وانتبهوا انه في وراهم شيء.
هيدي العناوين كمان قلديكم، يعني لكن نحن لا شك انه اول تقريبا 60 سنة من تاريخ هذا البلد،
نعم،
عم نحكي من وقت تأسيسه أوكي أو إعلانه بالعشرين، ما عم نحكي وقت صار جمهورية بستعشرين أو وقت استقلينا ب42،
بتحكي عن الفكرة بالأساس.
تماما. كان في رفض جزء كتير كبير من اللبنانيين اللي بعدين رح يصيروا اللبنانيين بالمعنى الحقيقي للكلمة على هيدي الفكرة. وكيف نحن منعبر عن رفضنا لهيدي الفكرة بوقت كانت القوميات هي إذا بدك اللغة الأشهر بالعالم؟
نعم.
وفكرة أنه كل جماعة عندها هوية خاصة فيها وعندها ثقافة معينة فيها تخلق دولة تتحميها ضمن إطار جغرافي محدد وتاريخ محدد، كيف نقدر نواجهها؟ نواجهها بكسر وتكسير هذا المنطق التاريخي اللي هن بنين عليه.
نعم.
وبالتالي يعني أول أسلوب غير العمل السياسي وغير العمل العسكري والأمني هو ضرب هيدا المنطق التفكير السياسي المبني على وقائع ونظريات تاريخية محددة وكمل معنا. يعني كل ما وصلنا لمرحلة احتدم الصراع نرجع نفوت نبلش ننبش بهيدا المسائل، تنقول يا جماعة انتوا أصلكم من سوريا، لبنان ما كان موجود تاريخيا، ما في هوية انتوا اخترعتوها، في سردية تاريخية معينة، كل هيدا التعبير بس تسخفوا الحقيقة اللي هي مضوية مثل ضوية الشمس. ونرجع يعني الشغل الوحيد الملفت للنظر،
نعم،
انه كل هالأفكار اللي عم تطلع هي أفكار اوريدي موجودة بس بيرتبوها بصيغة جديدة مثل ما كنت عم تقولي هلأ. يعني اليوم شو العدة المسموحة اليوم؟ انه نعمل شي كاتشي، نقدر نلقط بكلمة معينة بس لما تشوف المضمون بتشوفيه عم يتكرر هو ذاته بنفس المنطق نفس الشيء.
يعني بس ممكن يضل لك لأنه ما تروح بطريقة فيها مشروع معين أو فيها دعاية معينة.
طبيعي. وكيف نحن مضرب هذا المنطق لما نجي نثبت الأشياء الحقيقية الواقعية واللي مستندة على وثائق وعلى مراجع وعلى معلومات؟ يعني مثلا يعني أوقات نحن يعني اللي بنشتغل بعلم التاريخ،
نعم،
ما رح سمي حالي مؤرخ لأنه بعد ما وصلت لهذه المرحلة، اللي بنشتغل بهذا علم التاريخ في قواعد واضحة وثابتة تنتأكد من المعلومة إذا صح أو غلط. هي قدافي عنا مصادر تحكي عن هذا الموضوع وبتثبت هالنظرية، ومش ضروري تكون بشكل مباشر إنه والله أنا سألت هذا السؤال مثل اليوم بعد تلاميذ بيقولوا طب أستاذ نحن عم ننبش على الأونلاين عم نحط السؤال مش عم يجينا الجواب عليه، إنه مفتكرين كأنه هالشخص اللي قاعد ورا هالكمبيوتر هو حافظ كل شيء في كتب بالعالم وناطر الأسئلة الواضحة تا يجاوب على السؤال. بدأ شوية تعب وبدأ شوية هيك يعني ربط الـ يعني المعلومات وتحليل النصوص تنقدر نكشف الحقيقة، لأنه يعني للأسف كمية المصادر اللي متمناها تكون موجودة تثبت حقيقة معينة ما كانت موجودة من زمان لسبب كتير بسيط، الكتابة ما كانت درجة ومش كل الناس كان عندها إمكانية إنه تكتب. معي
التوثيق هو أمر أساسي.
تمام. وكل ما قربنا للمرحلة التاريخ الحديث والمعاصر كل ما شفنا في مراجع متعددة كتير. وشو بحكيك عن هالأيام هيدا؟ يعني أنا بس أوقات هيك بعطي مثل للتلاميذ بقول لهم تخيلوا نحنا بعد 150 سنة أو 200 سنة حدا من المؤرخين بحيلة جامعة برا بالعالم قرر ياخد عينة أو يعمل دكتوراه تبعه على بشيء له علاقة بلبنان، بيقدر بكل بساطة ياخد ويعمل دراسة مدتها الزمنية يعني الإطار الزمني تبعه هو 5 أيام مش 100 سنة ولا 20 سنة ولا 10 سنين، ويقدر يروح على شيء كتير ميكرو يعني. بيقدر يقول مثلا كيف كانت ردة فعل اللبنانيين مثلا على تفجير بيروت 2020
من 4 أب أنجح أكيد
لعشرة أب. طب برأيكم بيقدر يعملها؟ أكيد بيقدر يعملها. ليش؟ لأنه في مصادر مهولة بين إيدها. منبلش أول شيء من المقالات الصحفية اللي هي منا مصدر أولي ولكن أرشيف بيقدر نستعمله. بيروح دغري على نشرات الأخبار، بيقدر يحضر يعني فوق 50 ساعة إذا بديك، وهي كمية مهولة من المعلومات.
صحيح.
وبيقدر يفوت على تنقول 100 شخصية أو 100 شاب وصبية لبناني على السوشيال ميديا أكاونت تبعهم، كيف عملوا رياكشن من الصبح لعشية على 5 أيام. كل هول مصادر اللي قلنا تقدر نكتب مادة التاريخ ونطلع حقيقة، لأنه صار في عنا مصادر.
بيقدر يقابل كمان شخصيات عاشت الحادثة. لا
مثلا بيقدر
هيدي ولا مش من ضمن التاريخ كمان،
افترضنا 150 بلا هو واحد كمان. من الوسائل مصادر التاريخ هو المسمية الأورال هيستوري أو تاريخ الشفهي. يعني نقدر نحن نقابل شخصية تعطينا رأيها بهذا الموضوع، حدا كان يمكن موجود ب على المرفأ،
حدا انطار مثلا مش في مطرح وعيش الازمه
مثلا تروما. بس كل ما بعدنا اكيد عن هالمرحله كل ما صار في امكانيه انه لاقي اشخاص عايشه صعب كتير. ما هيك بس عم بقول رغم عدم وجود هدول الاشخاص وبقائهم على قيد الحياه،
في عنا
مصادر مهوله. طب تخيلي بس، هذا كان سبيل النكته، انه لما نحكي عن الحضاره الفينيقيه كان الفينيقيين عندهم سوشيال ميديا مثلا، كنا قدرنا اكتشفنا اشياء مهوله. ما هيك صوروا كل يومياتهم شو بيعملوا، ما كنا عشنا هيدا الصراع لا منتهي. كانوا موجودين مش موجودين، اخي لحظه لما في ناس حكيت عنهم، ما في اثارات موجوده اركيولوجيه.
هيدا جزء من الصراع اليوم.
تماما،
هيدا جزء من الصراع. كل واحد بيقول اساس لبنان شيء وبيرجعوا ل، مشان هيك انا بهمني تخبرنا مزبوط الحقيقه وين بحسب المصادر، خصوصي انه دائما في ابحاث عم تنعمل ولا تتوقف الابحاث.
صحيح. أنا بموضوع لبنان ملجأ لكل الجماعات المضطهدة في
أصلا. أنت ما بتحب كلمة أقليات؟
إيه، هيدا الموضوع لأنه أخذ يعني إذا بدك بدايات وكان إلا معنى شيء، واليوم اختلفت تماما يعني.
نعم.
بالبدايات، وهلأ إذا بدك نفوت بهذا الشرح شوي.
أكيد أكيد.
فإذا لبنان ملجأ، أولا يعني نحن لما نحكي عن كلمة لبنان بدنا شوي يعني أصمه لمرحلتين.
نعم.
هيك كمسار تاريخي واحد مشترك بالجغرافيا اللي اسمها الدولة اللبنانية اليوم أو الجمهورية اللبنانية. لبنان الحالي اللي هو 10452 كيلومتر، طبيعي ما فينا نشمله كله بتاريخ واحد مشترك. يعني ما فينا نجي نقول أنه منطقة طرابلس وعكار والدنية بتشبه تماما المسار اللي خاضه مثلا منطقة بشري وكسروان
يعني ما فينا نقول تاريخ لبنان؟
بدنا نقول تاريخ لبنان، بس بدنا نجزئ تطور تاريخي
لكل
مناطق جغرافية. لأنه يعني أولا طبيعة جغرافية حتمت أنه يكون لكل منطقة جغرافية عندها تاريخ خاص فيه.
نعم.
مش عم بجي أقول هون أنه في اختلاف وفي تناقض تام بالمسار، لا، الواقع السياسي العام للمنطقة كان طاغي.
نعم.
ولكن كيف تحركت هالجماعات اللي ساكنة بهذه المناطق، أو شو كان مصير هيدي المناطق ضمن الهيمنة السياسية اللي كانت موجودة، كان مختلف لعدة أسباب. أولا المنطق السياسي والاقتصادي والتجاري القديم كان يحتم على أنه أي منطقة عندها سهولة للوصول للبحر وبتقدر السفن التجارية تصف فيها، هيدي كانت منطقة تعتبر كسب لكل إمبراطورية بتجي جديد تحتل هيدا المنطقة. عم نحكي هون عن مدن ساحلية لبنانية بيسموه الفرنسيين لي زيشال دو ليفون. الشال يعني
سلالم.
سلالم يعني وين بتقدر السفينة تنزل السلم تبعها تصف. مش مثل اليوم صار في تكنولوجيا نقدر نعمر بور ونعمر ونحمل أحواض تصفية البواخر، هيدا ما كانت موجودة.
ونعمل خلاف على الأحواض إذا بتكلي إذا بنعملها ولا لا، منفوت عجيبتها
مين مسؤول عنها ومين مش مسؤول عنها.
صحيح.
فإذا لا، المنطق كان يعني عم نحكي هون لحديت القرن السادس عشر سابع عشر التكنولوجيا ما كانت متوفرة نخلق مرافق، وبالتالي أي مدينة أو أي تجمع بشري وسكاني موجودة على منطقة بتقدر السفينة تصف، دايما بتتحول بشكل طبيعي لنقطة استراتيجية على مستوى كتير أشياء، أولا اقتصادية تجارية، ثانية سياسية. فبالتالي بهذا المنطق منشوف أنه طرابلس وصيدا وبيروت من أيام أقدم الإمبراطوريات كان عندهم هيدا الحيثية، لأنه كان عندهم يعني بالنهاية موجودين كتجمع بشري على البحر وفي عندهم هيدا الأكسة. كل ما بعدت عن المدن الساحلية وخاصة بمنطقة بتشبه لبنان طلعت على منطقة جبلية عالية، المنطق البشري القديم كان يقول أنه روح الآلهة والقداسة للآلهة
موجودة هناك،
موجودة بهذه الجبال لسببين. أولا لأنه صعب يحتلوها ويعيشوا فيها، ما كان في إمكانيات مثل اليوم. هلأ أهي شيء واحد تعبان زهقان بده يتسلى بدور بيطلع على فريعة، عم نحكي 1800 متر فوق البحر، مشوار ساعة وبيرجع، ما هيك كل وسائل تدفئة موجودة وكل الإمكانيات. طيب إذا رجعنا 100 سنة لورا و200 سنة و500 و1000 و2000 سنة، هيدي المنطقة الجبلية كانت كتير صعب الناس تعيش فيها، وبالتالي لازم نكرمها للآلهة. وكمان نحن وقت بدنا نقدر يعني نلجأ لهالآلهة ونصلي لهم ونكون عنا هالروحانية المعينة اللي مخلوطة بهالطبيعة البشرية، نطلع على هيدي الجبال. وهذا الشيء بيفسر مثلا انتشار المعابد الرومانية على هالقمم الجبلية هيدي على المناطق البعيدة، لأنه يعني مثل كأنه تجسيد لهذه الفكرة اللي عم نقولها. هلأ وهون عم نحكي عن توزع جغرافي كتير ضئيل. هلأ ما في دراسات كاملة عن هذا الموضوع، ما عنا إحصاءات موجودة بشكل فعلي ودقيقة نقول والله كان عدد سكان عالم هالقدي.
ومن وين بيجيبوا الأرقام وبيكبون على السوشيال ميديا؟
حسب يعني الدراسات اللي بتقدر هيدا الشيء. ما كمان احنا يعني بلعبة التاريخ
ممكن نلاقي أرقام مش مزبوطة.
أكيد بلعبة التاريخ نحن بنلحق المصدر المعلومات، مش هيك؟ بيطلع اخر شيء معنا اذا هذا نقل عن هيداك وهذاك نقل عن هيداك،
هي ذاتها المصدر واحد الموزع،
ما في يعني ما في
واحد بيعطي دش للكل
100%. يعني عليك يعني تلاحظي انه للاسف اخر دراسات عم تطلع من بعض الجامعات، ما بدنا نسمي شيء هلا، بتلاحظي انه بيعتبروا انه اذا حدا كاتب كتاب من 50 سنه عن هذا الموضوع يعتبروا مصدر.
خلص
هذا خطا، هذا مرجع اوكي بس منه مصدر. مرجع يعني انه حدا ذاكر هالمعلومه.
ايه ما في ناس ما بيميزوا الفرق اصلا بين المرجع والمصدر، المرجع والمصدر. دكتور
تماما. فبالتالي لا بتشوف انه كله بينقل على بعض، وهذا اللي عم يصير هلا. يعني لما تسمع عليهم او نقرا شو عم بيكتبوا بتلاقي انه طب خيي اوكي انت عم تعيد صياغه نفس الجمله بمرجع من 50 سنه، اي لا بغير طريقه، بس انه كان عم بيحكي لغه هذيك الفتره.
ايه قول هيدي بكل المواضيع مش بس بالتاريخ، بينسخوا عن بعضهم للاسف.
للاسف. فبالتالي هون شو عم يصير؟ عم شوف انه هالتطور الديموغرافي كان خاضع لشغلتين. اولا قديش في استقرار بهالمنطقه هيدي، واثنين قديش في مجال انه تكون في سهوله السكن بهيدي المناطق. بتكون هالجماعات. يعني اول حضاره بالعالم هلا اخر دراسات بتقول انه موجوده بتركيا، كانت حضاره لاول مره بيصير فيها نوع من تجاره وتبادل. عم نحكي هون بحدود 4000 5000 سنه لورا. ليش سموها حضاره؟ لانه منطقه جغرافيه امنيا كانت مساقبه، وكان في اراضي خصبه كتير وفي لجوء للمي. وبالتالي لقوا حالهم انه مش مضطرين نبشوا على محل تاني وقدروا صمدوا. وبالتالي وين الناس بتقدر تسكن تخلق حضاره. طيب مع هالتطور التاريخي ومع اذا بدك يعني تطور الفكر البشري والنظره الى الانسان والاخر والعالم وهيك، في نقطة تحول أساسية صارت بالشرق، منا نقطة تحول سياسي، نقطة تحول مبنية على ثقافة. القرن السابع ميلادي راح يكون نقطة تحول بالشرق، لأنه تحول من منطقة تحكمها إمبراطورية رومانية تحولت لمسيحية كان اسمها بيزنطيا اللي هي روما الشرقية، لا تصير تحت حكم دولة ناشئة جديد عندها ثقافة مختلفة، رؤية مختلفة للحضارة، مستندة أكثر شيء على الحضارة العربية وجبلتها أكيد بالرسالة السماوية اللي هي الحضارة العربية سلاش الإسلامية سلاش يعني ببداياتها بدنا نخلط. يعني ما عم نقدر نوضح إذا هل فعلا كان الفتوحات اللي بلشت هي فتوحات بحت دينية ولا كان فتوحات كمان تجارية واقتصادية وثقافية، مش هيك احنا بنسميها تنكون عادلين مع حالنا، الفتوحات العربية الإسلامية. هيدا الواقع رح يخلي المجموعات اللي كانت تعتبر حالها جزء من هالإمبراطورية ولكن على خلاف معها. يعني كان في كتير مسيحيين وكنائس بمنطقة الشرق تابعين للبيزنطيا، ولكن عنده خلاف مش عقائدي، خلاف بالنظرة إلى الصلوات ورؤية المسيح.
طب هوني دكتور إلي الياس بين هلالين، بلا منقدر نميز لأنه تغيرت الدعوة وتغير التوسع مع عثمان بن عفان، وبالتالي ما كانت تجارية أول ما بلشت ولا لا؟
هيدا كله قيد البحث، لأنه بعد هو ما في
هو طور النظام وهو وسع وعمل الجيش وعمل المكتب البريد وعمل يعني بلشت التجارة خلينا نقول من بعدها، ولا كمان ما فينا نعرف؟
ما فينا نأكد هالأشياء، لأنه يعني تنقدر نقول أنه صار في تأسيس لدولة معينة ضمن حدود واضحة وسيستم حياة، ما ننطر للأمويين. يعني بعد تقريبا عم نحكي بشي 80 سنة من بعد بداية الفتوحات، يعني
أهداف حقيقية ما فينا نحكي فيها.
والموظفين اللي كانوا بقول العملة اللي كانت تستعمل كانت عملة البيزنطية، والموظفين كانوا موظفين بيزنطيين لأنه هني بيعرفوا بلعبة الإدارة بهيد المنطقة. يعني كمان هون الجدال على هالنقطة مفتوح بالعلم، ما عم نحكي جدال بالسياسة.
نعم.
يعني أهم مرجع لهالدراسات بدي تشوف الدراسات الإسلامية مثلا بأكسفورد.
أي مش مهم المصلحة السياسية، المهم الحقيقة التاريخية اللي
تماما
صارت.
يعني أوكي نحن منشير منحط على جنب هالعقائد هيدي المبنية على هالملفات هيدي ومنروح منناقش بالمعلومات ما هيك. طيب بهالموضوع هيدا بالذات في جماعات اللي كان عندها مشاكل مع بيزنطيا واللي عم تدفع ضرائب كتير واللي بتشوف انه هوية بيزنطيا الدينية والثقافية ما بتعبر عن هويتها رغم انه في تشارك كتير بالنظرة الدينية.
نعم.
لقيت حالة قدام خيرين، يا فعلا يعني بتحط ايدها بايد الدولة الجديدة وهيدا منه شي جديد.
نعم.
ووقتها كان في تغيير يعني بالقيادات او بالدول اللي كانت تسيطر على المنطقه، كانت الناس تقول انه انا بهمني حافظ على وجودي بالحد الادنى، بهمني حافظ على مكتسباتي، على اقتصادي، على ممتلكاتي، بقدر شوف لاقي نوع من صيغه اقدر اكون جزء من هالدوله الجديده. وفي ناس لا كانت شوي اكثر عقائديه، وهون منحكي عن بداية انشئاء بالنظرة إذا بدك السياسية لهالمكونات الاجتماعية. عم نحكي عن الكنيسة الأرمنية، الكنيسة السريانية، اللي صار في خلاف بقلب الكنيسة الأرمنية السريانية بالنظرة للقادم الجديد. وهون رح نشوف إنه الجماعة اللي قالوا خي أنا ما بدي كون جزء من هالدولة الجديدة، مش إنه حملوا سلاح وجابوا إجا حافل من الناس وعسكر وقتلوا، هيدي المشهديات يمكن بالأساطير منشوفها. كان الخيار الأنسب يا أما يضلوا للرمق الأخير وينقتلوا حفاظا على هويتهم، يا أما يشوفوا وين في منطقة تقدر تحميهم بالحد الأدنى. تهجروا تهجير، يعني المشهدية ما بتشبه أقل من اللي عم بيصير بغزة اليوم. يعني بنحط حالنا بهالجو هيدا. في ناس تركت وراحت وقالت خليني أنا أشوف وين في محل أقدر أكون موجود فيه. هيدا المحل بكل هيدا المنطقة اللي أخذ دور وبعد سياسي وثقافي وعسكري كان هالمنطقة الجبلية اللي اسمها جبل لبنان، خاصة المنطقة الشمالية من جبال وصلنا جبل بشاري. مش لأنه هي كانت معزولة عن المنطقة، لأنه الحد الأدنى من الأمان ممكن يكون
كان موجود فيها.
موجود هناك.
طب دكتور إلي يعني مزبوط لبنان ملجأ؟
لبنان ما بيقدر يكون إلا ملجأ لأنه طبيعته جغرافية بتحتم عليها هذا الشيء.
ومزبوط إن أقليات لأنه هربين من هربانين من مكان عم يتهدون فيه.
تماما. بس الموضوع ما وقف هون قلديكو. يعني إحنا مع مجيء أول جماعات منظمة حالها بشكل ككنيسة.
نعم.
هي إذا بدك رهبان مرمرون اللي مع قدومه لهالمنطقة كان في مسيحيين غيرهم ساكنين بهيد المنطقة، كان في من السريان، كان في من كل، لأنه الجبل كان مقدس وبالتالي كل كنيسة كانت تعتبر حالها هي صاحبة الرؤية الحقيقية والنظر الحقيقية، كانت تشوف أنه وادي قنوبين مثلا وادي القديسين هو منطقة لازم يكون في وجود لها من ناس عم بتصلي، من رهبان، من الساك قاعدين بهيد المنطقة. وبالتالي لا في هون أنا أقول إنه إيه ما كان لبنان فاضي وصار في هيدا التجمع، بالعكس كان في ناس موجودة عددها قليل تنظر لحياتها وليومياتها نظرة مقدسة، في تشفع كتير، في تخلي عن كل الممتلكات الحياة خدمة للرب. وهون رح تشوفي إنه اللي أخدوا خيار إنه يواجهوا اضطروا يطلعوا يعيشوا بهيدا الحالة، وبلش التنظيم الحد الأدنى اللي هو بلش مع بطرك عيدنا له نحن من 3-4
أيام
بطرك يوحنا مارون. هلأ هيدي المسألة بالذات في خلاف عليها أنه موجود مش موجود كل هول التفاصيل. يا جماعة إذا أول مؤرخين عم نحكي بالقرن 16 كتبوا عن تاريخ هيدي الطائفة، مش يعني هول جماعة مألفين، هودا عم بيكتبوا شو التاريخ الشفهي المنقول بين الناس عن هويتهم.
هن مش بس بيقولوا مألفين، بيقولوا حاطين ملح وبهار أو تخيلوا المشهد لأنه بكمل مشهد تاني فعملوا سردية حتى يكملوا المشهد التاريخي.
هيدا حالة منا حالة محصورة باللبنانيين المسيحيين، هيدي كل شعوب العالم لما بلشت فكرة القوميات والوعي على الهويات الخاصة لهالجماعات كان أول سؤال أو أول تجربة بيعملوها هو كتاب التاريخ هيدي الجماعات. نحن وقت كتبنا تاريخ جماعاتنا مين كتبها؟ كتبها تلاميذ المدرسة المارونية بروما اللي كانوا عم بيتشاركوا مع هالمفهوم الجديد الأوروبي اللي كان بلش يقول لحظة مش الكنيسة هي سادة كل شيء، مش اللاتينة هي لغة كل الناس، ومش هويتنا هي هوية لاتينية، نحن عنا هويات خاصة، هوية فرنسية عنا لغة فرنسية، هوية إيطالية ما إلى هنالك. وبلش الشغل على استكشاف هوية هالجماعات. أول تجربة فعلية وحقيقية كانت مع البطرك الدويهي، وقبله كانت مع المطران الإلهي اللي جرب يكتب سجلياته يوضح هيدا المسألة.
هو متهم كتير البطرك الدويهي أنه زايد أخبار.
ليش متهم؟ لأنه رافض فكرة لبنان بده يرجع يكسر بجذور هيدا المنطق، بيرجع البطرك الدويهي بيقول كل معلوماته خاطئة، بوقت لما تفهم البطرك دويه شو كان عم يعمل، كان عم يجرب يقول لحظة نحن عنا وعي جماعي، نتشارك كتير بالأفكار اللي عم تطلع جديدة بالغرب، وبالتالي خلينا نبلش نكتب قصتنا، لأن قصتنا كمان حقيقية. نحن ليه موجودين هون؟ ليه ما كنا بحلب؟ ليه ما رحنا على دمشق؟ ليه ما نزلنا قعدنا بالساحل؟ خير في سبب، السبب أنه هيدا الجبل أملنا حماية، وبالتالي ايه هيدا الجبل هو ملجأ لها الأقليات اللي حست حالها مضطهدة. وأكتر من هيك، لما بلشنا نكتب هذا الموضوع مع البطرك دويهي، من بعدها كل الكنائس اللي حست حالها عم تضطهد لخيارات السياسية،
بلشت تكتب تاريخها.
يعني بس بلش الخلاف الأرثوذكسي الكاثوليكي بالشرق،
نعم،
بين المسيحيين الشرقيين اللي كانوا أرثوذكس، وصار في خلاف على الهوية السياسية، أكيد مجبولة بصراع على قيادة الكنيسة وبصراع ديني. وين إجوا قعدوا قلديكو هود البطاركة؟ إجوا قعدوا بجبل لبنان، بطريركية روم الكاثوليك، بطريركية الأرمن الكاثوليك، بطريركية السريان الكاثوليك. أنا بدي أسرشد بشغلة، معليه يعني هيك حبيت شارك معكم شغلة طلعت معي من جمعة كيف ساقبت على القد.
نعم.
في أحد المستشرقين اللي اسمه كلود إجرانجي، زير منطقة أو سماها هو السلطنة العثمانية، ما هيك، زير المنطقة بال 1733 لل 1737.
نعم.
يعني هون عم نحكي قبل نشأة أو إذا بدك قبل الصراع الكاثوليكي الأرثوذكسي بالمنطقة هيك، وقبل قدوم هيدي الكنائس البطريركيات على جبل لبنان. بيقول هو عم بيشرح كتير إشياء بين سوريا الحالية بين تركيا كذا، بيوصل على منطقة جبل لبنان، بدي بس هيك أكتب بس جملتين ثلاثة. بيقول بيحكي عن كسروان.
نعم.
عظيم. بيقول
الكسروان اللي عملت لنا أزمة لكل يوم بعدها.
نعم. بيقول كسروان هي بلاس دازيل، دازيل يعني لجوء، هو مستعمل كلمة 1737 لمين؟ بيقول أتولي كاتوليك كون بيرسكيو دونوريون، لكل الكاتوليك المضطهدين في الشرق، هو بيستعمل هالكلمة. وعشو مستند؟
مين كان في قبلهم بكسروان؟
كانوا الموارنة، يعني هو بيعتبر انه
اجوا لعن جماعة بتشبههم. يعني
البطرك دويهي لعب دور كتير أساسي بهذا الموضوع، هو عطى أراضي لهال الكنائس اللي حست حالها مضطهدة، وما بقى لها أي دور حتى بنظام الزمية بالسلطنة العثمانية، إنه تعوا يا جماعة هذا بلد حريات هون. وتزامن يعني هالمجيء هيدا مع سؤال أساسي تاني، إنه ليش أول تأسيس للرهبنة مارونية اللي كان عندها وجود بحلب رح يكون بجبل لبنان؟ ليه ما عملوه بحلب؟
طيب ليش مرتكزين عليه قالوا مش مرتكزين على غيره مثلا بهيدا التاريخ؟
بأي موضوع؟
بموضوع المسيحيين بكسروان.
لا تبهي، أنا عم بعطيك إشانطيون صغير، عم بعطيك مرجع
في
بسيط،
في وثائق أخرى
يعني. لا لا لا، من هيدا مشي عملك ساب جمعة الماضي كان بين إيدي، لأنه في حدا كان سألني عنه.
نعم.
وشفت الكتاب ووقف هذا الموضوع. في عندك مجموعة مستشرقين لا تعد ولا تحصى، فوق 100 مستشرق، كل ما يكون عندهم زيارة بسموها الأراضي المقدسة يكون عندهم حيثية خاصة. وأنا عامل حلقة مش من زمان على أحد المحطات حكي فيها بشكل واضح عن مثلا حدا إنجليزي مستشرق إذا بالقرن 17 وصف، وهون هيدي يمكن بتوجعهم تأذيهم أكتر، وصف حدود فينيقيا هي حدود لبنان الحالية من الناقورة لنهر الكبير الشمالي.
طب بس اليوم المستشرقين جايين من الغرب أكيد بدهم يدعموا فكرة الناس اللي بتشبههم ثقافيا، يعني مش رح يجي يقولوا أنه ما بعرف. بدي أسأل سؤال.
لا، سؤال أساسي. طبعا كلمة مستشرق نحن هيدا أطلقناه على أشخاص كانوا يا أما علماء بيولوجيين، يا أما علماء بالأديان، يا أما علماء أركيولوجيين، يا أما علماء حتى بالفلسفات القديمة. فكرة أنه يترك منطقته ويجي على منطقة الشرق الأوسط ويكتب شو عم بيشوف ويبعث رابورات أو ينتشرها بكتب،
ما في انحياز؟ ما في انحياز للناس اللي بيشبهوه؟
طبيعي هلأ في انحياز للناس اللي بيشبهوه. هلأ شو بدي أنا شو قال عنه إذا منيح ولا مش منيح، بس هو عم بيجي يوصف هالحالة. خليني أكمل لك الجملة لأنه يمكن هون بعد توضح عندك القصة. أوكي. بيقول فإذا منطقة كسروان هي منطقة لجوء لكل الكاثوليك في منطقة الشرق، ومشوف كتير أديار للرهبان ورهبات. هو عم يوصف الحالة، كل الكنائس تبع هيدي الأديار عندهم جرس.
ليش لفت للجرس؟
لأن الجرس كان ممنوع بمنطقة الشرق الأوسط، إنك تدق جرس تدعي الناس للقداس. قال بكسروان في جرس، يعني ناس بتدق، ما حدا بيقول لا ممنوع الدقة.
يعني هذا تميز بالحكم يعني.
يعني بيقول toutes les églises de ces couvents ont un clocher avec des cloches et on y exerce la religion aussi librement qu'en France. ومنمارس ديانتنا، بيمارسوا ديانتهم هون بكل حرية مثل فرنسا. طب هيدا الوصف اللي هو جملة بسيطة، ما هيك عم نحكي عن كتاب 300 صفحة
كتير.
تيقدر يعطي هالملاحظة بكتابه. هلأ بتقول اللي هو شو كان وظيفته؟ هو كان ناتوراليست، يعني كان يحب الطبيعة، كان جاي يشوف شو ممكن نلاقي قصص من الطبيعة اللي تاجر فيها، وشو في نباتات جديدة مش موجودة بأوروبا.
نعم.
بس هو عم بيوصف هيدي الحالة انه كان رفيقينه مجموعة من الناس بتفاجأ بهيدي النقطة، انه انا برمت كل الشرق الاوسط، المحل الوحيد اللي سمعت جرس بدق ما حدا بيجي له وقف، كان بمنطقة هيدي السماء، هو كسروان هون بهيدي المرحلة. وبالتالي هيدا الواقع، يعني هالرؤية هيدي من ألف تقريبا، رح نحكي 500 سنة لورا، من مئات المستشرقين اللي نحن سميناهم مستشرقين، اللي بعدين لعبوا دور كتير بالسياسة وصار عندهم إذا بدك هيك نوع من إمكانية ربط بين المشاريع الدولية والواقع الموجود هون، خاصة مع شيء بنسميه نحن نشأة الكيستيون دوريون أو مسألة الشرقية، اللي هي إذا بدك مسألة فيها
مسيحية المشرق،
مسألة الأقلية في الشرق، اللي هي مش بس شملت مسيحيين، حتى شملت الدروز وبعض الطوائف اللي هي مثل العلوية وغيرهم، اللي هن إذا بدك يعني من بعد ما السلطنة العثمانية ضعفت بشكل،
هذا اختراع فرنسي هيك تدريجي. ما هيك دكتور
إلي؟ لا، هي اختراع، مش اختراع، هي تحديد أوروبي لسياستهم تجاه الشرق بين ال 1800 وال 1920.
ما كانت فكرة فرنسية،
لا هي مش فكرة، بس هي يعني عمل مؤتمر أوروبي طويل عريض، كان موضوع المؤتمر هو كيف بدنا نحدد سياستنا تجاه السلطنة. السلطنة ضعيفة بنفس الوقت ما بدنا إياها توقع، لأنه ما بنعرف شو بيجي من بعدها، وهذا بذكرنا بالنظام السوري وغيره كيف بخليهم ضل موجود لأنه ما بنعرف شو بيجي محله، وبين أنه ما بدنا إياها تكون قوية لدرجة أنه تمنعنا نحن نقوم بمصالحنا بالمنطقة، خاصة تجارية وغيرها. في مدخل لقلنا كتير أساسي وإنساني وإله علاقة بهويتنا الثقافية الدينية، نخيفي أقليات دينية لازم من خلالها عبر تحسين شروطها بهذه الدولة السلطنة العثمانية نقدر نحن يكون عنا وجود كمان حر. وجبل لبنان بطبيعته الجغرافية وجود هالجماعات فيه المستقلة كان مدخل طبيعي لهالتغيير، أو إذا بدك خلينا نقول لممارسة هيدي السياسة الأوروبية تجاه السلطنة العثمانية. منشوف أنه أول مرة بلش يعني فعلا هيك كإكزرسيس أو كتجربة فعلية لهذه السياسة،
نعم،
كانت مع يعني بداية إمارة، أو نحن سميناها إمارة جبل لبنان مع المعنيين. عشو قامت هذه الإمارة؟ قامت على شغلة كتير بسيطة. السلطنة العثمانية بمناطق جبلية بعيدة عن المركز سلمت ناس بسمتهم ملتزمين بلموا الضريبة بيدفعوا لها، هاي اللي حكينا فيه بكذا حلقة. هالملتزمين بمحلات معينة بفترات محددة، لأنه السلطنة كانت بعيدة عن هالمحل والولاة الشام كان عندهم مشاكلهم الخاصة ومرة يكون في ولد ضعيف، قدروا يوسعوا حدود هذا الالتزام، تلموا ضريبة أكتر من ميلي تا يعملوا شوية مصاري زيادة، ومن ميلي كمان تا يبعدوا إذا بدك الخطر المحدق أنه الساعة اللي بدهم العثمانيين كانوا يفوتوا على هذه المنطقة الجبلية. مين رح يلاقيها فرصة مناسبة؟ التجار الإمارات الأوروبية. وهون منشوف مثلا بداية علاقة بين الإمارات الإيطالية توسكانا مع فخر الدين مثلا المعنى الثاني، اللي كانت نتيجة هذا الواقع أنه في ملتزم عنده إمكانية سيطر على مرفق اسمه صيدا، وهذا الشيء بيخلي هول التجار يفوتوا بلا يدفعوا ضريبة بالسلطنة العثمانية. شو كان طلبهم بالمقابل الجماعة مع فخر الدين اللبنانيين؟ سلاح وخبرة بعمارة القلعة ومدافع وبارود تقدروا يحافظوا على هيدا الحد الأدنى من الهوية أو الحريات أو الاستقلال الذاتي اللي احنا عم نحكي عنه. فبتشوف انه تطور هالمفاهيم شوي شوي، عم نحكي على 100 سنة لقدام، رح يصير اسمه لكيسيون دوريون أو مسألة الشرق، بتبلش من البلقان تنتهي بمصر. نحن كلبنانيين شفنا انه المخرج الوحيد تنقدر ناخد استقلالنا ويعترف فيه دوليا ونحافظ على وجودنا كان التركيز على هيدا النقطة. وبالتالي بلشنا نفكر نحن كيف بدنا نسوق حالنا، كيف بدنا نبلش نقول لجماعة لحظة نحن أقليات عشنا اضطهاد طويل عريض عمره 1000 سنة، تفضلوا ساعدونا. كان مع بداية تفكير بهويتنا وبتاريخنا وثقافتنا، نحن يا جماعة لبنان ملجأ الأقليات، تعالوا شوفوا شو فيه، تعالوا شوفوا كيف فيكم تساعدونا. توج هذا المفهوم وهالصراع الطويل عريض، ما بدي فوتهم بتفاصيل هذه المرحلة، بتأسيس شيء اسمه متصرفية جبل لبنان، اللي كان مبنى يعني كنظام كبروتوكول متصرفية أو كبروتوكول إداري تنظيمي، مبني على فكرة أنه هالمنطقة فيها تعددية ثقافية، ما بنقدر نخلق نظام أحادي تابع للسلطنة، لازم نخلق نظام بيرضي السلطنة بطريقة أنه بيكون الحاكم عثماني، ولكن نخلق على كتفه مجلس إدارة تمثيلي بيمثل كل طوائف الساكنين بجبل لبنان. وأول خرق وتثبيت لفكرة لبنان الملجأ وتحول هذا المنطق لمشروع سياسي كانت مع المتصرفية بنظام تمثيلي. حولناه بعدين يعني إذا بدك
نموذج سياسي،
نموذج سياسي للتعايش السياسي، لشي بنسميه نحن الطائفية السياسية، اللي هي اليوم بتحدد شكل النظام اللبناني بكل أبعاده. وبالتالي إذا أنت عندك مشكلة مع لبنان قلدك وشو بتعمله؟ تضرب منطق اللجوء السياسي اللي هو بيبرر الطائفية السياسية تتكسر المنطق اللبناني
المحلل حتى تقول لا نعم لإلغاء الطائفية السياسية
تماما، وهذا كله منطق مش موجود بالتاريخ.
هلا بيقوموا يمتون عليك بعد الحلقة لأنه شربون فكرة ضرورة إلغاء الطائفية السياسية وإيجاد طريقة لها.
هيني كتير قلدكو، في كتير فرق، لك كيف تقضي على هذا الموضوع، في كتير فرق بين الطائفية والطائفية السياسية. الطائفية كلنا ضدها، منطق الطائفة بالتعاطي الطائفي تجاه الآخر هو منطق تعصبي
يعني ورفض رفض الآخر وإيه؟
بتبلش بكل أمور الحياتية الاجتماعية وصولا للمنطق السياسي. الطائفية السياسية هي نظام سياسي بيعطي إمكانية أنه كل الأقليات أو الطوائف اللي عايشة بهالمنطقة الجغرافية المحددة تتمثل بالسلطة.
طب يعني أنا إذا بدي استنتج من الحلقة بعض الأمور يمكن أنت ما أشرت لها بشكل مباشر، بس أنا خليني استنتجها، أنه الهوية اللبنانية منا مرتبطة بطائفة، إنها مرتبطة بنهج الحرية وبنهج رفض الاستعمار والاستبداد، بنهج الحكم الذاتي والاستقلالية. وأكثر من هيك أنا ما بقى فيني أقول الشيعة أجوا من هون والسنة أجوا من هون والمسيحية اجوا من سوريا، بطل فيني طالما ما في تاريخ موحد لمنطقة لكل المناطق في لبنان، صرت أنا مجبورة أدرس كل حالة بحالتها وما بقدر أجمل.
ما بقدر أجمل أبداً، بس بقدر أعطي كريدي، أقدر أعطي مثل بقوله يعني ضوي على أهمية أو دور الكنيسة المارونية اللي لعبته، اللي هي كانت أول جماعة كان عندها تنظيم إداري وسياسي وديني ومالي واضح، اللي قالت لحظة أنا هذا الواقع التاريخي تبعي ما بقدر كبه بالبحر، وأقدر أنه أخضع لكل التغييرات اللي صارت بالمنطقة، بدي أحمله مشروع وبدي أكتب عنه، بدي أنطر فرصة مناسبة تاريخية تصير، واللي هي كانت انتداب الفرنسي بالعشرين تأخلق هذه الدولة. وما خلق الدولة مسيحية،
خلق الدولة جامعة
مبنية على النظام الطائفية السياسية اللي بيخلي كل طوائف لبنان تكون عندها جزء بالشراكة بالسلطة على قد عدد سكانها بهذه المنطقة الجغرافية. وبالتالي تأضرب هالفكرة برجع بقليك بضرب هذا المنطق، مش هيك كل محاولات اللي عم نسمعها الفترة الأخيرة هي محاولات قديمة عتيقة مغبرة عم نجرب نجملها ونمسحها ونهضيها هدية بصورة جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة. مش هيك
غوط طائفية حدا... بس مش توزيع الطائفية،
ما حدا يتعب ويبلش يقول طائفية سياسية معناتها طائفية ولبنان ما عنده هويات، لا بتشارك بشغلة واحدة أساسية. كل هذا المنطق التاريخي منيح وممتاز لازم كلنا نفكر فيه، بس هلا بدنا نفكر المستقبل، ما هيك ما ترجعونا لورا ترجع نعلق بمشاكل خلصنا خلص او قطع علي الوقت. نحن هلا هون كيف فينا نبني دوله تقدر تامن اذا بدك استقرار بالحد الادنى، ودوله بكل معنى الكلمه هو اولا وبقدر اذا بدك واخيرا اذا بدك نلغي او نرفض اي حاله دينيه جديده عم بتكون هي سرطان بجسم اللبناني.
عندي كتير كان أسئلة بعد أسألك إياها دكتور إلي الياس، بس خلص الوقت، إن شاء الله بشي حلقة تاني كمان برجع بلتقيك الأسبوع المقبل. مرسي كتير لألك.